أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الخطابات الشفاهية. يقول الكلام في مقامات. المقام الأول في تعيين محل النزاع في هذه المسألة وما هو محل النزاع فيها. المقام الثاني في أن الخطابات الواردة في الكتاب والسنة هل هي موضوعة للدلالة على عموم مدخولها للغائبين والمعدومين والحاضرين جميعا، أو أنها مختصة بالحاضرين في المجلس. المقام الثالث على تقدير الاختصاص، وأن هذه الخطابات مختصة بالحاضرين في المجلس، فهل الأحكام المجهولة فيها أيضا مختصة بهم أي بالحاضرين في المجلس، أو أنها تشمل الغائبين والمعدومين أيضا؟ فعلى الأول لا بد من إثبات هذه الأحكام للمعدومين والغائبين بقاعدة الاشتراك في التكليف. وعلى الأول لا بد من ذلك، إذ لا يمكن اختصاص الأحكام الشرعية بزمن واحد أو بأشخاص خاصة، وهم الحاضرون في المجلس. هذا غير محتمل، ولهذا لا بد من التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف وتعميم الحكم لجميع الأصناف من المعدومين والغائبين والحاضرين في المجلس جميعا. أما الكلام في المقام الأول وهو تعيين محل النزاع ففيه آراء. الرأي الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن محل النزاع إنما هو في وزع أدوات الخطابة، وأن هذه الأدوات هل هي موضوعة للدلالة على عموم ألفاظ مدخولها للغائبين والمعدومين والحاضرين جميعا، أو اختصاصها بالحاضرين في المجلس فقط. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الخطاب الحقيقي ليس مدلول هذه الأدوات لأمرين. الأول أن مدلول هذه الأدوات الخطابية أن مدلولها الوزعي مدلول تصوري وليس بتصديقي، والخطاب الحقيقي مدلول تصديقي، فإنه عبارة عن قصد المتكلم وإرادته تفهيم المعنى. فالخطاب الحقيقي مدلول تصديقي، فلا يمكن أن يكون مدلولا لهذه الأدوات، فإن مدلولها الوزعي مدلول تصوري. الامر الثاني انه لا يمكن ان يكون الخطاب الحقيقي محل النزاع، فان توجيه الخطاب الحقيقي للغائبين فضلا عن المعدومين غير معقول، ولا يعقل توجيه الخطاب الحقيقي للغائبين فضلا عن المعدومين، بل لا يمكن توجيهه الى الحاضرين الغافلين عن الخطاب، بل لا بد من توجيهه الى الحاضرين الملتفتين اليه، فلا يمكن توجيه الخطاب الى الحاضرين الغافلين عنه اي عن الخطاب، فإنه كالخطاب إلى الجدار ولا يعقل ذلك، فإذا لا يمكن أن يكون محل النزاع هو الخطاب الحقيقي، فإن توجيه الخطاب الحقيقي إلى الغائبين فضلا عن المعدومين غير معقول. ومن هنا اختار قدس الله نفسه أن أدوات الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الإيقاعي الإنشائي، وذكر أنه نقصد بالخطاب الإيقاعي الإنشائي إيقاع مفهومه بداع من الدواعي. قد يكون الداعي لإيقاع الخطاب الإنشائي إظهار التزلم، وقد يكون الداعي هو جعل التكليف، كما إذا ضرب طفلا ونادى الطفل إلى أبيه مع أن أبوه غير موجود، مع أن أبيه غير موجود أو أنه مات، فهذا الخطاب والنداء إنما هو لإظهار التزلم وللاستغاثة. وقد يكون الخطاب لإيقاع بداعي جعل التكليف، كما في الخطابات الواردة في الكتاب والسنة، فإن الخطاب الإيقاعي بداعي جعل التكليف. ومن الواضح أنه لا مانع من جعل التكليف للغائبين والمعدومين، جعله في مرحلة الاعتبار، لا مانع من جعله للمعدومين والغائبين والحاضرين جميعا، لا مانع من ذلك. نعم، فعلية هذا الخطاب بفعلية موضوعه لا يمكن إلا للموجودين في الخارج، إلا للحاضرين في المجلس. وأما إنشاء هذا الخطاب وإيقاعه إنشاء واعتبارا فلا مانع من شموله للغائبين والمعدومين والحاضرين جميعا. هكذا ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه. الرأي الثاني ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره قدس سره أن محل النزاع في هذه المسألة يمكن أن يكون في دلالة أدوات الخطاب على الخطاب الحقيقي، أي وضع هذا الدعوات بإزاء الخطاب الحقيقي، فإن إشكال أن الخطاب الحقيقي مدلول تصديقي لا يرد على سيد الأستاذ قدس الله نفسه على مبناه، فإنه قدس سره يرى أن المدلول الوزعي مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا، فإذا يمكن أن يكون محل النزاع في هذه المسألة في وزع عدوات الخطاب بإزاء الخطاب الحقيقي، ويمكن أن يكون وزعها بإزاء الخطاب الإنشائي. فعلى الأول فهو مختص بالحاضرين في المجلس الملتفتين، وأما لأعم الحاضرين في المجلس إذا كانوا غافلين عن الخطاب فلا يمكن توجيه الخطاب إليهم، فلا يكون مشمولين للخطاب، فالخطاب الحقيقي مختص بالحاضرين في المجلس الملتفتين إلى الخطاب. وأما على الثاني وهو الخطاب الإنشائي فهو يشمل المعدومين والغائبين والحاضرين جميعا، فإن معنى إنشاء الخطاب إنما هو بنحو القضية الحقيقية بعد فرض وجود موضوعه في الخارج، فإنه قدر وجود موضوعه في الخارج وجعل له الحكم سواء أكان موجودا في الخارج حقيقة أم لم يكن موجودا. فعلى الثاني يكون مفاد هذه الأدوات الخطاب الإنشائية، يعني إنشاء الحكم إنشاء التكليف، فهو يعم الحاضرين والغائبين والمعدومين جميعا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين كما هو الحال في كل قضية حقيقية. وقد اختار قدس الله نفسه أن هذه الأدوات موزوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي، خطاب الإنشائي قد اختار ذلك. الرأي الثالث ما ذكره المحقق الناعيني قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره قدس سره أنه فصل بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فإن الخطاب إن كان في القضية الحقيقية فهو لا يختص بالحاضرين ويشمل الغائبين والمعدومين أيضا، فإن الموضوع في القضية الحقيقية قد أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا في الخارج، فإذا كان الخطاب في القضية الحقيقية فهو يشمل جميع أصناف المكلفين من الموجود والمعدوم ومن الحاضرين في المجلس والغائبين جميعا مشمول له. أما إذا كانت القضية خارجية فحيث إن موضوع القضية الخارجية هو الموجود الخارجي فالخطاب متوجه إليه أي إلى الموجود الخارجي فلا يشمل الغائب ولا يشمل المعدوم فإذن إذا كان الخطاب في القضية الخارجية فحيث إن موضوعها الموجود في الخارج فالخطاب موجه إليه فإذن لا بد من اختصاص الخطاب بالحاضرين في المجلس ولا يشمل الغائبين فضلا عن المعدومين للمعدومين ومحل النزاع في المسألة إنما هو في الخطاب في القضية الحقيقية هذا هو آراء في تعيين محل النزاع وهذه الآراء متقاربة ولنا في المقام دعويان الدعوة الأولى عدم صحة هذه الآراء وأنه لا يمكن المساعدة على شيء منها الدعوة الثانية الصحيح هو القول الرابع أما الدعوة الثانية فلما ذكرناه في بحث الحروف أن الحرف موضوع لمعنى نسبي والمعنى النسبي متقوم ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيه فلا ذات للمعنى النسبي إلا ذات طرفيه ولا وجود له إلا وجود طرفيه ومن هنا أن طرفي النسبة إذا كان خارجيا إذا كان في الخارج فالنسبة خارجية وإذا كانت في الذهن إذا كان في الذهن فالنسبة ذهنية فالنسبة متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها ولهذا يكون طرفيها بمثابة الجنس والفصل للنوع فإذا ومن هنا لا يعقل جامع ذاتي بين أنحاء النسب فإن أنحاء النسب متباينات بالذات فإن المقومات الذاتية لكل نسبة مباينة للمقومات الذاتية لنسبة أخرى فإذا فرزنا أننا نقول زيد قائم فالنسبة بينهما متقومة بشخص وجود طرفيها بشخص لفظ الزيد الصادر ولفظ القائم وإذا قلنا مرة ثانية فالنسبة الثانية متقومة بشخص وجود طرفيها ومن الواضح أن كل وجود في الخارج مباين لوجود آخر فلا يمكن اتحاد وجودين في الخارج كل وجود مباين لوجود آخر فالنسبة الثانية مباينة للنسبة الأولى من جهة أن المقومات الذاتية لها مباينة للمقومات الذاتية للنسبة الأولى ومن هنا لا يتصور جامع حقيقي ذاتي بين أنحاء النسب. وذكرنا أن المعنى الحرفي ليس له تقرر ماهوي، قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج كما هو الحال في المعنى الاسمي. فإن المعنى الحرفي بنفسه في الذهن لا بوجوده، وبنفسه في الخارج لا بوجوده. وعلى هذا فعدرات الخطاب كأسماء الإشارة والزمائر وحروف النداء فإنها موضوعة للدلالة على النسبة. النسبة المتقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها، والنسبة هي المعنى الموضوع ليل هذه الحروف. وعلى هذا فلا معنى للنزاع في أن هذه الحروف تدل على الخطاب الشامل للغائب والمعدوم والحاضر أو لا يشمل، فإن هذه الحروف لا تدل على الخطاب، لا الخطاب الحقيقي ولا الخطاب الإنشائي، وإنما تدل على النسبة، نسبة بين شخص وجود طرفيها المتقومة ذاتا وحقيقة بهما بوجود طرفيهما، فلا تدل على الخطاب كأنه يشمل أنه مختص بالحاضرين في المجلس أو أنه يشمل الغائبين والمعدومين أيضاً.